بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يستحقه حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد. كثيرة هي المواضيع التي يمكن أن نتحدث عنها ونحن نستقبل شهر رمضان، منها وظائف ومسؤوليات الحوزة الشريفة في هذا الشهر كالوعظ والإرشاد وتبليغ الأحكام وقضاء حوائج الناس وحل مشاكلهم ومعالجة القضايا الفكرية والأخلاقية والاجتماعية التي تواجههم، انطلاقا من قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتوجد أمور وقضايا كثيرة يمكن أن يقدمها الحوزوي إلى المجتمع خلال شهر رمضان، نبهنا إلى خطوطها العريضة في محاضرات سابقة. إذن هذا يمكن الموضوع اللي نجعله محور لحديثنا. موضوع آخر يمكن أن نجعله موضوع لحديثنا ونحن نستقبل هذا الشهر، بيان عظمة هذا الشهر الشريف وفضله واختصاص هذه الأمة المرحومة بهذه المنة العظيمة وما أعد الله للعاملين بطاعته بكل أشكالها من الكرامات. بل إن لكل يوم وليلة في شهر رمضان عطايا ومنحا خاصة لا تعطى في غيره، فعلى المؤمن أن يكون حريصا على الإتيان بالأعمال الصالحة في جميع أيام الشهر، ويكون حريصا خصوصا على الصوم طبعا، حتى لو كان افترض يعني نحتاج الى سفر او شيء بحيث يكون معذور بالافطار، هم لا يحاول ذلك، يحاول يحصل كل عطايا لكل يوم عطاء المخصوص، ان يكون حريصا على الاتيان بالاعمال الصالحة في جميع ايام الشهر خصوصا في الليالي الشريفة ومنها العشر الاواخر من الشهر. وتجد في كتاب الوسائل المجلد السابع صفحة 174 حديثا تفصيليا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثواب كل يوم بخصوصه، ويقول فيه: لو علمتم ما لكم في شهر رمضان لزدتم لله تعالى ذكره شكرا. ثم فصل صلى الله عليه وآله وسلم الكلام: اليوم الأول له كذا، اليوم الثاني له كذا. فيكون الإنسان حريص على أن يقوم بهذه الأعمال في كل يوم وفي كل ليلة. ويقول: وتضمنت خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان التي رواها أمير المؤمنين عليه السلام عددا من المنح الإلهية في هذا الشهر. إذن هذا أيضا في الموضوع يمكن أن نتحدث به. موضوع آخر يمكن أن نتحدث عنه، وهو ما ينبغي أن يكون عليه الصائم من سلوك وآداب وصفات. فإن الصوم ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب، وإنما هو شعار، هذا الامتناع عن الطعام والشراب شعار ورمز لتربية متكاملة من جميع الجهات، وهو ما يسمى بالصوم المعنوي، وليس فقط هذا الامتناع عن الطعام والشراب. وتوجد عدة كتب في هذا المجال، لذا حث الأئمة عليهم السلام أصحابهم على الاستعداد النفسي والروحي لهذا الشهر، لأنه تربية متكاملة فتحتاج الاستعداد وإلى تأهيل كما ذكرنا في أول رجب. روى أبو السلط الهروي: عبد السلام بن صالح قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان في مثل بعد غد يوم الجمعة، فقال لي: يا أبا السلط، إن شعبان قد مضى أكثره، وهذه آخر جمعة، وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه، بل تقصيرك فيما مضى من السنة كلها، سنة كاملة ما بين رمضان ورمضان، اشترحنا ما اشترحنا وفعلنا ما فعلنا وخذنا ما خذنا في الأمور الكثيرة، والآن على كل نحتاج إلى وقت التأمل وعودة إلى الله تعالى في هذا الشهر الشريف. فيقول: وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن على الأقل في هذه الأيام المتبقية من شعبان، وتب إلى الله من ذنوبك. لماذا؟ يقول: ليقبل شهر الله عليك وأنت مخلص لله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. طبعا ندور أنانيات ومصالح دنيوية تتولد في قلبه الحقد والحسد والغل وهذه الأمور، لأن شهر رمضان أغلق صفحة كما يقال. ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت ترتكبه ومواظب عليه والعياذ بالله إلا أقلعت عنه. واتق الله وتوكل عليه في سرائرك وعلانيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر. ونحن نقول مع الإمام عليه السلام: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان. إذن هذا أيضا موضوع يمكن أن نتحدث عنه. موضوع آخر يمكن أن نتحدث عنه وهو التنبيه إلى ما يحصل من تصرفات وظواهر سلبية مخالفة لتعاليم الدين ولا تناسب المجتمع المتدين في شهر رمضان، كإضاعة الوقت الكثير في لعبة المحابس وإقامة المباريات والمراهنات لها، وظاهرة الماجين وما تتخلله من محرمات، وقضاء الليالي الشريفة في متابعة البرامج والمسلسلات التي تهدم الدين والأخلاق، وظاهرة الإفطار العلني في مطاعم المفاطير وغيرها، والخروج بعد الإفطار إلى أماكن التسكع والاختلاط غير الشرعي وغيرها. إذن هذا أيضا موضوع يمكن أن نلفت النظر ونشير إليه. هذه المواضيع وغيرها يناسب طرحها في مثل هذا اللقاء المبارك ونحن على أعتاب شهر رمضان، لكني سوف لا أتحدث عنها لأنها مبينة بالتفصيل في كتاب شهر رمضان والعيد بين تقاليد العرف وأحكام الشريعة، متناولها هذه الأمور كلها. لكني سأختار لهذا اللقاء موضوع شكوى المسجد الذي ورد في الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام قال: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه. الحديث في الخصال، كتاب الخصال. ولهذا الاختيار لماذا اخترت هذا الموضوع أن يكون موضوعا للقائنا مناشئ. أولا منشأ الأول لهذا الاختيار محاولة الخروج من عهدة هذه الشكوى وتجنب خصومة المسجد، فإن من كان خصمه المسجد يكون موقفه عصيبا، فعلينا إذن أن نرفع هذه الشكوى لنحاول الخروج من عهدتها بقدر ما نستطيع. وقد جربنا فيما سبق أننا حينما عرضنا شكوى القرآن في مناسبة سابقة تحرك المجتمع والحوزة لرفع بعض التقصير عنه باتجاه القرآن بأشكال متعددة، كالالتزام بختمه مرتين على الأقل في السنة، وفتح دروس تعليم القرآن قراءة وتفسيرا، وانتشار المسابقات القرآنية، وبيان عظمة القرآن وأسراره وأثره في إصلاح النفس والمجتمع، بحيث صدرت رواية لأحد النساء تأثرت بشكوى القرآن بالكتاب يعني، واهتدت فصاغت قضية هدايتها بكتاب لطيف يعني ومؤثر حقيقة في النفس، واقتبست من الكتاب بعض المعلومات سوت بصيغة سؤال وجواب. فشاهدنا إذن أثر رفع شكوى القرآن وطرحها للمجتمع نفع باتجاه المسألة. قل بعض التقصير، ليس كل التقصير، واليوم نريد أن نحاول رفع بعض التقصير باتجاه المسجد. فهذا المنشأ الأول. إذن المنشأ الثاني لهذا الاختيار أن شهر رمضان له تأثير كبير في تحفيز الناس إلى طاعة الله تعالى، ومن أشكال هذه الطاعة الحضور في المساجد وأداء صلاة الجماعة وغيرها من الشعائر الدينية، وتشهد المساجد نشاطا ملحوظا، هذا واضح أكيد، بحيث أن بعضها تقام فيه حتى صلاة الصبح جماعة، وهذا التوجه إيجابي بالتأكيد، شيء جيد أن نلتفت إلى المساجد في شهر رمضان. ولكن لماذا نعود إلى التقصير بعد انتهاء شهر رمضان؟ وقد قلنا في محاضرة سابقة إن صلاحنا وهدايتنا لا ينبغي أن تكون موجودة ما دام المؤثر وهو هنا شهر رمضان موجودا، فإذا زال المؤثر انتهى كل شيء. هذا ليس بصحيح. كذاك الشاعر الذي يقول وذكرناه في حينها: رمضان ولا آتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. أنت مطلوب منك أن تتخلى عن هذا الشراب الملعون، ليس فقط في شهر رمضان، يعني راح المؤثر يزول كل شيء. أو ما نسمع من أن بعض النساء السافرات تتحجب في شهر رمضان فقط، أو شاب يترك العادة السرية في هذا الشهر فقط وغيرها، فمثل هذا التأثر بدواعي وأسباب الطاعة ناقص، ولا يكون ذا قيمة كاملة إلا إذا رسخ وتغير جوهر الإنسان وحقيقته به وأصبحت ملكة راسخة. وإلا فإن مثل هذه المرأة التي تؤمن بوجوب الصوم فتلتزم برمضان بالصوم، ولا تؤمن بحرمة السفور ترجع للسفور بعد شهر رمضان، يوشك أن تقع في التبعير في الإيمان بالله الذي استنكره في القرآن الكريم. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو وجوب الصوم والحجاب في شهر رمضان، وتكفرون ببعض وهو وجوب الحجاب في غير شهر رمضان، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فلنستفد من تربية شهر رمضان لنا على قوة الإرادة وعلو الهمة والعزم وقهر النفس الميالة إلى اتباع الهوى والشهوات. هذا واحد من ثمار شهر رمضان، أنك إذا كانت لك القدرة والهمة والعزيمة على ترك المباحات وهي الطعام والشراب والنكاح إلى آخره، فمن باب أولى أن تكون عندك الإرادة على ترك المحرمات، فلماذا بعد شهر رمضان يعود إلى المحرمات؟ فإذا خسرت هذه الفائدة التي المرجوة من شهر رمضان. فلنستفد من تربية شهر رمضان لنا على قوة الإرادة وعلو الهمة والعزم وقهر النفس الميالة إلى اتباع الهوى والشهوات في غيره من الشهور، فلنستفد من هذه التربية في غير شهر رمضان من الشهور، ولنحافظ على مكاسب هذا الشهر العظيم. هذا إذا المنشأ الثاني. المنشأ الثالث: إن بلدنا وأمتنا يتعرضان لهجمة شرسة من أعداء الإنسانية والخير والعدل، وهم الصهاينة والأمريكان وذيولهما. ونحن إذا قايسنا إمكانياتنا المادية معهم فإن صفقتنا خاسرة بالتأكيد، فبماذا نواجههم؟ نواجههم بالإيمان الراسخ بالله والطاعة الكاملة لشريعته، فنحن إنما نكون أقوياء بالله تبارك وتعالى، ولا يكون الله معنا حتى نكون أقوياء به إلا إذا كنا معه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ما دمتم بعيدين عن الله لا ينصركم الله ويتخلى عنكم، فإذا تخلى عنكم حينئذ أنتم ما تملكون من قوة مادية. والقرآن حريص على تثبيت هذه العلاقة بين النصر المادي على الأعداء الخارجيين والنصر المعنوي على النفس، وبالمقابل فإنه يرجع سبب الهزيمة الخارجية إلى الهزيمة الداخلية أمام النفس والشيطان. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، الذين فروا وولوا الأدبار، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فإنهم بسبب ما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي استطاع الشيطان أن يجد منفذا إليهم ويضعف قدراتهم على المواجهة، فكانت الهزيمة. وأهم مظهر وشعار للعودة إلى الله تبارك وتعالى إعمار المساجد بصلاة الجماعة والدعاء والذكر والتوسل إليه تبارك وتعالى وإقامة الشعائر الدينية، فإن من كانت له حاجة عند أحد قصده إلى بيتي ليقضيها له، والمساجد بيوت الله، فاقصدوا الله في بيتي حتى يقضي لكم حوائجكم. روي أن في التوراة مكتوبا: إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. وحقا على المزور وهو الله تبارك وتعالى أن يكرم الزائر، فأطلبوا حينئذ فاقصدوه تبارك وتعالى ليدفع عنا العدوان ويرفع عنا الظلم والجور. ولنأخذ درسا من قوم يونس عليه السلام، فإنهم لما عادوا إلى الله تبارك وتعالى رفع عنهم البلاء. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فنحن مطالبون إذن بالعودة إلى الله تبارك وتعالى، وأوضح شعار إلها الحضور في المساجد والمحافظة على الشعائر الدينية. وقد جرب المجتمع أنه كلما يقترب إلى الله تبارك وتعالى فإنه يحظى برحمة منه وبركات لم يكن يتصورها. أنا لا أحتاج الآن أضرب الأمثلة لأنه على كل هذا أمر متروك لكم. ومما يثير السخرية ما نراه فيما يسمونه بالمظاهرات التي تخرج للتنديد بالعدوان الأمريكي والصهيوني، وهم يلبسون الملابس الأمريكية ويستعملون البضائع الأمريكية ويأخذون عاداتهم وتقاليدهم من الأفلام والمسلسلات الأمريكية وينظمون حياتهم على نمط الحياة الأمريكية ويسمون أبناءهم بالأسماء الأمريكية. إن هذا من المضحك المبكي. ما بهذا تقاتل أمريكا وما بهذا تنجد بأمريكا، هذا مضحك مبكي كما يقال، ولا أريد أن أطيل فيه فله محل آخر، لكن محل الشاهد أن الرد الحقيقي على العدوان يكون بالعودة إلى الله تبارك وتعالى وإعمار المساجد وحضور الجميع فيها. ولو قرأنا حديث الشكوى آنف الذكر ثلاثة يشكون لوجدنا أن الإعمار المطلوب هو الإعمار المعنوي لها بطاعة الله تعالى، وليس الإعمار المادي أن يكثر من المساجد وهي خاوية من التقوى ومن الإيمان، لا، الإعمار المعنوي بطاعة الله تعالى بكل أشكال الطاعة، لأنها فسرت لعدة قرائن. القرينة الأولى من نفس الحديث لأنها فسرت الخراب، قالت خراب لا يصلي فيه أهله، فعرفت الخراب ما هو، فأنه ليس الإعمار المادي وإنما المطلوب الإعمار المعنوي، لأنها فسرت الخراب بعدم صلاة أهله، قال خراب لا يصلي فيه أهله، أي المنطقة السكنية التي تحيط به فيه. بل إن، وهذا الشاهد الثاني، بل إن نفس استعمال كلمة خراب يعني أنها مقابل الإعمار المعنوي، ولو أراد ما يقابل الإعمار المادي لاستعمل كلمة الهدم مو خراب. وفي اللغة ما يشهد لذلك، فنقول بيت عامر أي عامر بأهله وساكنيه، مقابل بيت خراب أي خلى من ساكنيه، وإن كان ماثلا للعيان ماديا موجود هو، لكنه يسمى خراب لأنه خلى من ساكنيه. فإذا هذا شاهد آخر أيضا على أن المراد بالعمران مقابل الخراب الإعمار المعنوي. لذا أعطى القرآن أوصافا للذين يعمرون المساجد لا تجدها في الكثير، وهذا الشاهد الثالث، لا تجدها في الكثير ممن يبنون المساجد. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين يعمرون المساجد ماديا بعيدون عن هذه الصفات، فهم هذه الصفات من؟ الذين يعمرون المساجد معنويا بالطاعة. وحذر بشدة الذين يتسببون في تعطيل المساجد ومنعها من أداء دورها الاجتماعي والديني، قال تعالى مهددا هؤلاء ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وقلنا خراب المعنى حرمان أهلها من الصلاة فيها أو إفراغها من محتواها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعن الإمام الصادق عليه السلام في شكوى المسجد قال شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها، فأوحى الله إليها وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة ولا أظهرت لهم في الناس عدالة، هؤلاء الذين لا يشهدون الصلاة في المساجد وهم جيران لها، لا قبلت لهم صلاة ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ولا نالتهم رحمتي ولا جاوروني في جنتي. وقد وقف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم موقفا شديدا ممن كان يقاطع المسجد أو لا يحضر صلاة الجمعة أو الجماعة، واستنكر ذلك منهم أشد الاستنكار. فعن الصادق عليه السلام عن آبائه قال اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة في المسجد يعني، أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم أأمر رجلا من أهل بيتي وهو علي عليه السلام فلا يحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في قوم لا يحضرون الصلاة معه في المسجد: لا يحضرن معنا صلاتنا جماعة أو لا يتحولن عنا، ولا يجاورونا ولا نجاورهم. ولا يسمح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأي عذر يمكن علاجه. إذا عذر لا يمكن علاجه لا يكلف النفس إلا وسعها، بس عذر ما دام يمكن علاجه إذن لا يعد مانعا. ولا يسمح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأي عذر يمكن علاجه عن الحضور إلى المسجد. فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة، فأتاه رجل أعمى، لاحظ العذر، فقال: أنا غرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك، هل هذا عذر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة، ليس لك عذر. وأنا لا أريد أن أجعل الدافع إلى الحضور في المساجد هو الخوف من هذه التهديدات الإلهية، فهذه عبادة العبيد. إذا كان الخوف يدفعنا هذه عبادة العبيد، ونحن نريد أن نرقى بعبادتنا إلى عبادة الأحرار الذين يأتون الأعمال لقناعتهم بأنها حق وخير وكمال، لا طمعا في ثواب ولا خوفا من عقاب. ولتحصيل هذه القناعة يلفت النظر إلى الفوائد التي يجنيها الفرد والمجتمع من الحضور في المساجد وإعمارها، وهي مستفادة بشكل أو بآخر من الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام: من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى الثمان. وقصد إحدى الثمان يعني واحدة على الأقل، ولا يمكن أن تحصل على الثمانية كلها. أخا مستفادا في الله، أو علما مستغرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. من هذا الحديث نستطيع أن نستخلص الفوائد، وراح نقسمها على مستويين: المستوى الأول مستوى الفرد على صعيد الفرد، والمستوى الثاني على صعيد الجماعة. فالمستوى الأول إذن الفوائد التي نجنيها من التردد على المساجد على الصعيد الفردي، وتنتظم في عدة جهات. أولا الجهة الأخلاقية والروحية، باعتبار أن هذا العمل فيه طاعة لله تبارك وتعالى وذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيوفر فرصة للعبد المؤمن في التقرب إلى الله بعدة أشهر. المشي إلى المساجد فيه ثواب، الوجود في المساجد فيه ثواب، صلاة الجماعة فيها ثواب، الصلاة في أوقاتها اللي راح أصلي طبعا في أوقاتها فيها ثواب. إذن كم فرصة للتكامل الروحي والنفسي راح تحصل أنت بالذهاب إلى المساجد، غير طبعا كلمة هدى تحصلها منا، مسألة فقهية تتعلمها منا، حاجة تقضية، كل هذه تجنيها بالذهاب إلى المساجد. فهذه أول جهة إذن على الصعيد الفردي، الجهة الأخلاقية والروحية، أي الكمال الذي يحصل عليه الإنسان وسمو الروح وهو يدخل هذه المشاهد المشرفة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة، لأن الجنة فيها رضا نفسي والجامع فيه رضا ربي. وأكيد مثل علي عليه السلام يقدم رضا ربي على رضا نفسه. فهذه الجهة الأولى. إذن الجهة الثانية التربوية، جهة التربوية، فإن المسجد أحد المراكز التي يتلقى الإنسان فيه تربيته، كالبيت كالمدرسة، بل إنما يناله الفرد من التربية في المسجد أهم وأكمل، باعتباره المسجد والتربية فيه متمحضا في الخير، ولا يتصور فيه الانحراف والزيغ كالذي يمكن تصوره في البيت أو في المدرسة. يمكن تربية فاسدة بالبيت تتصورها، تربية فاسدة في المدرسة تتصورها، لكن تتصور تربية فاسدة تتلقى في المسجد ما يمكن. فإذا عنصر مهم وصالح للتربية هو ما يستفيد الإنسان في المسجد. وإن الكثير من المؤمنين وأبناء الشباب هذا الجيل يعون ما أقول، لأنه ما استفادوا شيء من أبائهم، مع الأسف كثير من الآباء بقية السلف الذي كان بعيدا عن الدين وإنما هذا الجيل الناشئ هو الذي تربى تربية دينية وان تلقاه ما تلقاها في البيت أبوه وأمه ما أعطوا شيئا ولا تلقاه في المدرسة ولا تلقاه في البيئة وان تلقاه هذا التربية في المسجد باللقاء بالمؤمنين. وإن الكثير من المؤمنين لم يحصل على تربية فيهما في البيت والمدرسة لخلوهما من الصلاح وإنما نالوا تربيتهم في المسجد. ومهما تراجع دور البيت والمدرسة في تنشئة الجيل نشأة صالحة فإن المسجد باق يؤدي وظيفته كما أن هناك هذا جانب أنها تربية صالحة لا يتصور فيها الانحراف. نقطة أخرى أيضا في التربية نلتفت إليها كما أن هناك بعض الجرعات المعمقة في التربية تحجز عن إعطائها الأسر الاعتيادية لأبنائها فيطلع بها المسجد الذي ما زال يركز في نفوس مرتاديه حب الله والتجرد عن الدنيا ونبذ العادات السيئة كالكلام الفاحش والتنابز بالألقاب والمزاح المهين والتغلب على يعينك المسجد على التغلب على الأمراض النفسية كالبخل والحرص والغرور والغضب والتكبر والعجب والرياء وحب النفس. هذه لا تحصل عليها في البيت. هل أنت تلقاها في المسجد جرعات معمقة ما تحصل بالبيت والتحلي بالأخلاق الفاضلة كالإيثار والصبر والحلم والشجاعة والكرم والعطف واللين والتسامح والتواضع وحب الخير للآخرين كلها هاي في المسجد حصلها. وبهذا تكتمل شخصية الفرد المؤمن وينعكس ذلك واضحا منه على علاقاته الاجتماعية وعلى أسرته بل نراه يرجع إلى أسرته التي لم تعطي ما أعطاه المسجد فيفيض عليها مما رزقه الله من فيوضاته في المسجد. الشباب كثير من الشباب هم أثروا على آبائهم أثروا على أمهاتهم أثروا على أهلهم. شوف إذا صارت العملية معكوسة كانوا ما المفروض أن يربوه ما عدم يربوه تربية استفاد المسجد وعاد يفيض عليهم. الجهة الثالثة إذا من ثمار على المستوى الفردي الجهة العلمية والثقافية فإن المسجد يفتح لمرتاديه فرصا عديدة للاستزادة من العلم النافع والثقافة المفيدة من خلال الدروس والمحاضرات الفقهية والأخلاقية والعلمية التي تعقد في المسجد أو الاستفادة من أصدارات ونشرات العلماء والمفكرين التي تصل إلى المسجد أو من خلال إجابة الأسئلة المختلفة التي تصل إلى إمام المسجد أو استعارة الكتب الموجودة في مكتبته أو من خلال اللقاءات والحوارات التي تدور مع المثقفين والواعين من مرتادي المسجد. فعلم وثقافة إذن هاي جهة أخرى. الجهة الرابعة أيضا وربما أيضا غير مرتبطة لها الجانب الانتمائي والارتباطي فإن الإنسان بطبعه يميل إلى الانتماء للجماعة ولا يستطيع أن يعيش وحده فلا يحس بوجوده الكامل إلا من خلال انتمائه للجماعة. وأي انتماء أفضل من ذلك الذي واحد قد يروح والعياذ بالله للملأ فيكون انتماء إلى أهل الملأ وواحد يروح إلى ملاعب الكرة ويكون انتماء إلى الرياضيين أما يروح المسجد انتماء لمن يكون. وأي انتماء أفضل من ذلك الذي يحققه له وجوده في المسجد فيشعر بأنه عضو في هذا الكيان المقدس الذي رأسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأركانه أمير المؤمنين والأئمة الطاهرون من ولده وأفراده المتبعون لسيرتهم من الراضين المرضيين الفائزين والجميع كل هذا الجماعة تحت ظل ورعاية وولاية الله تبارك وتعالى. قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا والذي وأن الكافرين لا مولى لهم لأن أولياءهم صفر هؤلاء الذين فليخسئ الذين لهم أولياء من دون الله تبارك وتعالى. إذن هذه يمكن اللي ذكرناها على المستوى الفردي. ما هي الفائدة التي نجنيها من الحضور في المساجد على مستوى الاجتماعي؟ أولا أن المجتمع هو مجموع الأفراد فأي صلاح يصيبه الفرد مما ذكرناه فإن مردوده الإيجابي يعود على الجماعة بالخير ويضاف إلى ذلك عدة فوائد يجنيها المجتمع. الفوائد الفردية هي بالتالي فوائد المجتمع. الأول الفائدة الأولى تقوية الأواصر الأخوية الإيمانية بين الأفراد وإحساسهم بقوة الإسلام ووحدة صف المسلمين وتوحي بهذا صلاة الجماعة والجمعة والعيدين التي هي من أبرز مظاهر قوة الإسلام والمسلمين وتدل على اهتمام الإسلام وتشريعاته بنظام الكيان الموحد والروح الجماعية. هذا إذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الترابط الاجتماعي بين المسلمين من خلال تعرف بعضهم على بعض، وإليه أشار في حديث الثمانية. قلنا أن الفوائد كلها مستنبطة بشكل أو بآخر من حديث الثمانية. قال أو أخا مستفادا في الله، شوف، من خلال تعرف بعضهم على بعض والتواصل والتزاور بينهم والمساعدة في قضاء حوائجهم وحل مشاكلهم والتفكير في المشاريع الخيرية ذات المصلحة العامة كبناء المدارس والمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية وشق الطرق والأنهار. هذا إذا في الجانب، وإن يحصل في المسجد أثناء اللقاء المبارك بفضل الله تعالى. الفائدة الثالثة حصول الاستقرار والسكون في نفس الإنسان المؤمن عند لقائه بإخوانه في المسجد، ويدل عليه قول الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن لا يسكن إلى المؤمن كما يسكن الظمآن إلى الماء البارد. وهذا وين تحصل عليه؟ في المسجد. رابعا تحقق الفرصة الواسعة لممارسة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإليها أشار حديث الثمانية. قال أو كلمة أظن كانت منصوبات، أو كلمة ترده عن ردى، هذا النهي عن المنكر، أو يسمع كلمة تدله على هدى، هذا الأمر بالمعروف، هذا تجد في المسجد. خامسا يعتبر المسجد المشخص الأول لما موجود في المجتمع من سلبيات، لأنه ملتقى كل الطبقات، وإليه ترد جميع أنواع السلبيات والمشاكل، وبذلك فالتوجيهات بخصوص هذه المشاكل تصدر منه، والمجتمع يكون ميدان تطبيق ما يأمر به المسجد. الفائدة السادسة اطلاع المسلمين على القضايا والأحداث الآنية التي تهمهم مواكبتها، خاصة تلك التي تهدد كيان الإسلام ووحدته. ما تلقاها من واحد يستكع في الشارع الصادق أو غيره بحسب المدن المختلفة، ولا تلقاها من قاعدين يلعبون محابس ويتراهنون ويتغالبون ويغنون ويصفرون، ما تلقاها. وين تلقى هذه الأمور تتحقق؟ في المساجد. لذا فالمسجد يربي المجتمع على الاهتمام بأمور المسلمين، وقد ورد في الحديث: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. الفائدة السابعة يمثل المسجد دعوة للتقريب بين المذاهب الإسلامية. قال أحد الغيورين على الإسلام والمسلمين، قال تربط الأمة الإسلامية ثلاث أواصر، وثلاث أواصر تجدها في المسجد: إله واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة يفد إليها المسلمون من أقطار الأرض كل عام ليعبدوا هذا الإله الواحد بتلك الشريعة الواحدة على أرض واحدة. هذا الكلام أحد، وهو شرح مجاد مهنية على كل في كتابة تفسير الكاشف. وهذه الأفكار كلها ملخصة من كتاب شكوى المسجد، وإنما لخصتها لأني أعلم أن كثيرا منكم لم يقرأه ولم يلتفت إليه على أهميته. فشكوى المسجد تحتاج إلى شكوى، وعلى كل يلزم التسلسل يبدو هذا. إذا نشكو للمسجد بشكوى المسجد، ونشكو لشكوى المسجد بشكوى شكوى المسجد، فيلزم التسلسل إذن. وإلا هذه الأفكار كلها، ليس كلها طبعا، أغلبها يعني في كتاب شكوى المسجد موجودة. وهكذا تجسدت وحدة العقيدة ووحدة الشريعة ووحدة الوطن الأعلى، ليذكر المسلمون أنهم وإن تفرقت أقطارهم واختلفت أنسابهم وألسنتهم وألوانهم تجمعهم جامعة الدين والله والوطن، الوطن الروحي كما عبر عنه يعني في مكة، وأنه إذا جد الجد وجب أن يضحي كل فريق منهم بمصالحه الخاصة في سبيل المصلحة المشتركة. الفائدة الثامنة يمثل المسجد جهة إعلامية مرعبة لأعداء الإسلام، وذلك لأنه المبرز لنقاط القوة في الدين الإسلامي والتي تميزه عن باقي الأديان والاعتقادات والأيديولوجيات، وهو بذلك يساهم بشكل فعال في تحسين سمعة الدين الإسلامي وترغيب أفراد باقي الأديان للدخول فيه. تقرأ قصص كثيرة الذين اعتنقوا الإسلام، كتاب أكو قديم قريم بعشرات السنين عنوان لماذا اخترنا الدين الإسلامي، سيد محمد الروضي الروضوي حسب ما أتذكر، والآن هو مو كلش تحت يدي بس قديم قاري، لماذا اخترنا الدين، جامع قصص، ومنهم يومئذ كان أبي الستينات الحجي الملاكم كلاي طبعا الذي أسلم وسمى نفسه محمد علي وكان اسمه كاسيوس كلاي. المهم فإذا كثيرون اعتنقوا الإسلام ل ما شاهدوا في مساجد المسلمين وشعائرهم ومشاعرهم، طرح شعائر المسلمين ومشاعرهم وهم داخل المساجد ويؤدون، اعتنق الإسلام تأثرا بهذا. فإذا المسجد أصبح وسيلة إعلامية للدين الإسلام. النقطة التاسعة والفائدة التاسعة، المسجد وسيلة مهمة لتقليل الفوارق الطبقية الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد المجتمع. ولعل أوضح مصداق من المساجد في تطبيق هذه الفائدة هو المسجد الحرام، وذلك أثناء مراسيم الحج، حيث اللباس الواحد والحركة الواحدة لا تجد فرق بين الراعي والرعية، ولا بين الرئيس والمرؤوس، ولا بين الغني والفقير، ولا بين الأسود والأبيض. هذه يريد أن يعززها المسجد، وهذا تجد في المسجد في صف صلاة الجماعة ماكو تمييز، هذا غني وهذا فقير وهذا رئيس وهذا مرؤوس وهذا كبير وهذا صغير، كلهم صف واحد، هذا يعززها المسجد. هذه الفوائد وغيرها أراد أن يصورها لنا الإمام السجاد عليه السلام بما رواه حفيده الإمام الصادق عليه السلام. قال: إن علي بن الحسين عليه السلام استقبله مولا له في ليلة باردة، وعليه جبة خز ومطرف خز وعمامة خز أغلى الثياب، وهو متغلف بالغالية، فقال له: جعلت فداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة، إلى أين؟ قال عليه السلام: إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخطب الحور العين إلى الله عز وجل. اللهم صل على محمد. الآن أيضا انتهينا من الفوائد على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الاجتماعي، وكلها باختصار قلنا والتفصيل في ذلك الكتاب. وعليه فما هو تكليف المجتمع تجاه هذا المكان المقدس الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى، نسميه بيت الله. حسب ما يستفاد من الكتاب والسنة توجد عدة تكاليف. أولا إجمالية إن شاء الله ربما تأتي بعض التفاصيل. أولا إعمار المساجد بقلوب طاهرة ونفوس صافية متعلقة بالله تبارك وتعالى. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم عليه السلام: قل للملأ من بني إسرائيل لا تدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة. وبهذه الأوصاف والتي ذكرتها الآية السابقة قرأنا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، استحق عمار المساجد عدة كرامات، أحدها بحسب ما مروا بالأحاديث أنهم بهم يدفعوا البلاء عن أهل الأرض. وإذا أردنا أن نفهم الإعمار فهما معنويا فإن المسجد بهذه المناسبة من يقول بقلوب طاهرة يلتقي مع الفهم المعنوي، فإن المسجد هو القلب، لأن القلب في بعض الروايات بيت الله وحرم الله، فإعمار المسجد يعني إعمار القلب وتطهيره وتخليصه مما سوى الله تبارك وتعالى. الوظيفة الثانية إذن الحث على بناء المساجد ولو بأبسط صورة. فعن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبيدة: لا نقول احنا جاءنا على خل حد على رقبتنا احنا اليوم ويا الحصار والجوع، هذا لا يأتيك بقية الكلام، الله سبحانه وتعالى أرحم وأكرم. فقلت له: جعلت فداك. قال أبو عبيدة، تكملت الحديث هكذا: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا، مو أكثر، صفطت بأحجارات يا بعد مسجد. فقلت له: جعلت فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك، هذا مشمول بقوله؟ قال: نعم، صفط أحجارات على الطريق اللي يجي يصلي فيه. فالمسألة هينة، سيأتي إن شاء الله في بعض الكلام، لا نصور مسألة مو أنه مسجد مدينة كاملة، والله ما بلا مسجد، وين نصلي جماعة؟ ماك واحد بيته بيفت غرفة نسميها برانية أو مضيف أو غرفة استقبال كبيرة، خلاص صلوا لها باب خارجية افتح أوقات الصلاة يصلون هناك، ما عندنا كبكبة وخسارة عشرات الملايين، مضيف ماكو عند العشائر والأرياف وكذا مضيف كبير، وهذا سوي مسجد، ما عندنا مسألة طويلة، وحصل على الأجر هذا الكبير. من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لا كل شيء ضخم الأمور. وفي حديث: من أحب أن يكون قبره واسعا فسيحا، وما أحوجنا إلى ذلك، تحت أن ضغطة القبر يستجير بها، يستجير بالله منها كل أحد. يقول: من أحب أن يكون قبره واسعا فسيحا فليبني المساجد بهذه البساطة التي ذكرناها. ما يدل بشرط طبعا أن تكون نية البناء خالصة لله تعالى. قال عز من قائل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا الشرط وهو تأسيس المسجد على التقوى هو سر الفرق والاختلاف بين المساجد الإسلامية، بعضها مع بعض من جهة، وبينها وبين دور العبادة في الأديان الأخرى كالكنائس والأديرة. المعاني الروحية عندما تدخل المسجد مثل ما تدخل الكنائس والأديرة، لا أكيد ليش، لأنها أسست على التقوى، وهذه لا، بل نفس مساجد المسلمين، مسجد تدخل لا تحس بها المعاني، مسجد الكوفة على بساطته السهلة، على بساطته تشعر بسمو روحي فيه، بينما تدخل مساجد فيها من الأبهة والفخفخة ما كثير لا تجد فيها هذا المعنى. لماذا؟ ما أسست على التقوى. هذا هو السر في هذه المعاني. أما قل كنائس والأديرة ومعابد من الأخرى فحدث ولا حرج، خالية تماما من الروح. لهذه الآية: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ما يستوون. الثالث: الحث على السعي إلى المساجد. ففي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما تستحق صلوات هذه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي حديث آخر أن له هذا الذي يمشي إلى المساجد بكل خطوة حتى يرجع إلى منزله 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. التكليف الرابع إذا صح التعبير: التعاون مع المصلين وإمام المسجد في تحقيق الثمرات التي ذكرناها فيما سبق، ثمرات على المستوى الفردي على المستوى الاجتماعي، غير نحن بأيدينا كنا نفعلها بإضافة ما يلطف به الله تبارك وتعالى. خامسا: تكليفنا أمام المساجد تطبيق الأحكام الشرعية للمساجد وهي على مستويات، فبعضها أحكام إلزامية كحرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إذا تنجس ولو ببذل المال، وحرمة التصرف في موقوفاته ببيع ونحوه إلا في الموارد التي ورد الإذن الشرعي بها، وحرمة دخول الجنب والحائض ونحوهما، وحرمة إخراج أجزائه. هذه تكاليف إلزامية كن لاحظا، بعضها تكاليف غير إلزامية إلا أنها ملزمة أخلاقيا كالصلاة فيه جماعة وأن يكون أول الداخلين إليه وآخر الخارجين منه، والتطيب ولبس الثياب الجيدة، وأن يكون بدنه نظيفا ليس فيه ما ينفر الآخرين، والدخول بالقدم اليمنى والخروج بالقدم اليسرى، وصلاة ركعتي تحية المسجد عند الدخول، ويكره النوم إلا لضرورة، ويكره تمكن الأطفال والمجانين، ويكره الخوض في أمور الدنيا، ويكره رفع الصوت إلا بدعاء أو أذان أو قرآن. هذه كلها نلاحظها. زين، هذا تكليف المجتمع، ما هو تكليف الحوزة باتجاه المسجد لرفع هذه الشكوى؟ هذا طبعا جوابه هو كلام آخر، نعطيكم استراحة حتى اللي عنده درس يروح له درسه، واللي أيضا ما يحتاج أن يكمل الباقي، والبقية بالدرس إن شاء الله بعد دقائق في درس المكاسب بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.